قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الوقف. من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا، وله أن يجعل غلته لأي مصرف شاء مما فيه قربه، وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف، وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين، ومن وقف شيئا مضارة لورثته فهو باطل، ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل. الوقف في كلام العرب هو الحبس، ومنه قول الناس إذا حبس شخص قالوا فلان موقوف. أما في كلام الفقهاء فالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يحبس الأصل وتسبل المنفعة. والوقف دل عليه في الجملة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: من حبس ملكه في سبيل صار محبسا. ما هي الأشياء التي ورد تحبيسها في السنة؟ ورد تحبيس الأرض لحديث ابن عمر في قصة عمر رضي الله تعالى في أرض خيبر سأشير إليها، تحبيس الأرض. أيضا تحبيس الحيوان في سبيل الله، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، الحديث كما ذكرت في صحيح البخاري. احتبس جعل فرسا في سبيل الله عز وجل، والفرس حيوان. كذلك السلاح، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح حينما أرسل عمر لأجل الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. أدراع هو الثوب الذي يلبسه المحارب يكون من الحديد، أما العتاد فهو عام يدخل فيه الحيوان وغير الحيوان. أيضا هذا فيه احتباس السلاح والحيوان. قال الشيخ: من حبس ملكه في سبيل الله، حينما قال في سبيل الله ليس المقصود في سبيله في الجهاد عام، يعني يقصد به ثواب الآخرة. حبس ملكه، الأشياء التي تحبس قد تكون مملوكة، وهذا الأصل: البيت، السيارة، الكتاب، البرادة، المكيف، هذه مملوكة، مر بنا أنها من المال أي مباحة أنها من غير حاجة. لكن أيضا غير المملوك ككلب الصيد، هل يجوز وقفه أو لا؟ نعم الصحيح يجوز وقفه. إذن ما هو الضابط في الوقف؟ الضابط في الوقف كل ما جازت إعارته جاز وقفه، هذا هو الضابط في الوقف. تعلمون أن الكلب المعلم لأجل الحاجة تجوز إعارته، فكذلك يجوز وقفه. من حبس ملكه في سبيل الله قد صار محبسا، حينما قال الشيخ رحمه الله تعالى صار محبسا نأخذ منه أن الوقف من العقود اللازمة في الحال، صار محبسا يعني في الحال. لعل قبل أن ندخل في الدرس أشير إلى بعض الأشياء التي تعطى الناس. الوقف في سبيل الله عز وجل يكون منجز في الحال، يوقف شيئا. الوصية لا، هي كالوقف لكنها تكون بعد الوفاة. الوصية غالبا يملكها الشخص يتصرف بها بخلاف الوقف. الوقف العين لا يتصرف فيها، إنما ينتبع به بالثمرة. عندنا وقف الحياة، وصية تكون بعد الممات. عندنا هبة، صدقة، وعطية. الهدية اللي يقصد بها غالبا التودد، يعني تهدي لشخص تقصد فيه التودد إليه والتقرب إليه. يعني من أهم غايات الوصية هي جلب المحبة، هذه الهدية. أما الهبة لا، غالبا المقصد من الهبة الإحسان إلى الشخص. أما الصدقة غالبا يقصد بها الثواب الأخروي، صدقة يقصد بها الثواب الأخروي. هذه أهم الأشياء التي تتعلق في هذا الباب، وإن تيسر أذكر الفروق بين هذه الأشياء. صار محبسا بالحال، ما صيغة التحبيس؟ إما أن يكون بالقول أو بالفعل. الوقف إما يكون بالقول أو الفعل. بالقول أوقفت هذه السيارة، حبست هذا البيت، وهذه ألفاظ صريحة. وقد يكون بلفظ الصدقة، لكن لا بد من لفظ يدل على الوقف. لما تقول تصدقت بهذا الجهاز، يحتمل أنه وقف ويحتمل أنه صدقة لشخص بعينه. لكن لما تقول تصدقت بهذا الجهاز صدقة، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، يدل على أنه وقف. هذا ما يتعلق بالقول. أما الفعل فيبني مسجد ويأذن للناس بالصلاة، ما يلزم أقول أوقفت هذا المسجد. بمجرد البناء وأنه يأذن للناس بالصلاة هذا وقف. وهذا هو الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، بني المسجد وصلى به المسلمون. يحوط أرض خاصة به ويقول للناس من شاء يدفن بها فليدفن بها. أوقف هذه الأرض مقبرة للمسلمين. يحفر بئر ويقول من أراد أن يستسقي من هذا البئر فليستسقي. هذا وقف بئر. وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربه. حينما قال وله أن يجعل غلاته، الغلة هي الثمرة. تارة تكون الثمرة منفصلة كالتمر، كالثمار البرتقال، ثمرة البرتقال، ثمرة التفاح. وتارة تكون الغلة المنفعة، سكن الدار هذه غلتها، إما أن يسكنها الشخص وإما أن ينتفع بالأجرة. قال وله أن يجعل غلاتها، أي غلات الوقف، لأي مصرف شاء، لأي جهة شاء. قال بشرط مما فيه قربه. مما فيه قربه، الشخص إذا أوقف لا يخلو من ثلاث أحوال. إما أن يوقف على قربه، يوقف على قربه، كان يوقف على الفقراء، المساكين، ابن السبيل، الجهاد في سبيل الله عز وجل. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه أتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستشيره في أرض خيبر، قال إن شئت حبست أصلها. فتصدق عمر رضي الله تعالى عنه بأصلها، لا يباع ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. تصدق به للفقراء والمساكين وذي القربى وابن السبيل والضيف ولمن وليها، أن يأكل بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول. عمر رضي الله تعالى عنه جعلها في هؤلاء، ومنهم قربة كالفقراء والأقارب والرقاب. هذا المصرف الأول يجعلها في قربة من القرب. المصرف الثاني أن يجعلها في أمر مباح، يوقف استراحة، قل بشرط هذه الاستراحة خاصة بالأغنياء وليست بالفقراء. جاء ألا يجوز في حياته أن يدعو هؤلاء أن ينتفعوا باستراحته؟ بلى. كذلك إذا أوقف على أمر مباح جاز. الحالة الثالثة لا، أن يوقف على معصية فلا يقبل قوله، فالوقف لازم لكن الشرط باطل كما مر بنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. نفترض أن الموقف بينه وبين من يعتنون بالسنة نزاع، أوقف مسجدا قال بشرط ألا يؤمن فيه هؤلاء الذين ينتسبون للحديث، أقول الشرط باطل والوقف صحيح. فإذا شرط شرطا يخالف كتاب الله عز وجل، خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعقد صحيح لكن الشرط باطل. أوقف مسجدا وشرط إذا مات يدفن في هذا المسجد، الوقف صحيح والشرط باطل. إذن هذه أحوال الوقف، إما يكون على قربة، إما يكون على أمر مباح هذا جائز، أي يكون على أمر محرم فالوقف صحيح والشرط باطل. وهنا قال الشيخ: وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء. حينما قال الشيخ لأي مصرف شاء، هل يؤخذ من هذا أنه يجوز حتى أن يوقف على أولاده الذكور والإناث، يجعل الوقف لأولاده أو يجعل الوقف لبعض أولاده، كان يقول الفقير من أولادي أو البيت هذا لبناتي، وقف على بناتي فقط دون الأبناء؟ هذه مسائل خلاف بين العلم، بعض أهل العلم يمنع الوقف على بعض الورثة ويرى أن الأمر كالوصية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية، لكن الصحيح أن فرق بين الوصية وبين الوقف. الوصية يملك الشخص ملكا تاما، بخلاف الوقف مجرد فقط المنفعة، لا يستطيع أن يبيعه ولا أن يتصرف. فالصحيح الجواز، وأنه لا يمكن أن نقيس الوقف على الوصية. ما الدليل على الجواز؟ الدليل فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه، روى ابن أبي شيبة بإسناد الرواة وثقات عن عروة بن الزبير أن الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه أوقف دوره على أبنائه: لا تباع ولا تورث، وتسكن المردودة من بناته يعني المطلقة حتى تستغني بزوج، فإذا استغنت بزوج فلا سكن لها. الزبير رضي الله تعالى عنه أوقف دوره على الذكور دون الإناث، واستثنى المطلقة فقط حال الطلاق تسكن، فإذا تزوجت فلا سكن لها. هذا فعل صحابي في وجود الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولا يعلم أن أحدا أنكر على الزبير رضي الله تعالى عنه. فالصحيح جواز الوقف على بعض الورثة إذا كان الحامل ليس الإساءة لبعضهم أو الظلم كما سيذكر الشيخ، إنما فعل ذلك لأجل مصلحة، فالأمر جائز. سيمر بنا إن شاء الله في الهدايا أنه يجوز أن يعطى بعض الأولاد، يخص بعطية دون بقيات الأولاد، فكذلك في باب الوقف. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى لأي مصرف شاء، ناتي إلى حال غالب الناس عندنا. غالب الناس يقول أوصيت هذا البيت، يسكنه المحتاجين من ذريتي مثلا، أو يقال يؤجر والأجرة تصرف في كذا وكذا. حينما يقول أوصيت، هل هذا وصية أو وقف؟ الأصل يحبس ولا ما يحبس؟ الأصل البيت مثلا، هل يحبس ولا يباع؟ سألكم كلام العوام عندنا،
حينما يقول أوصيت بيتي، البيت ما يمكن أن تباع، إذن هل وصية ولا وقف؟ وقف. الصحيح أن ما يفعله الناس عندنا ليس من باب الوصايا، إنما هو من باب الوقف، لكنه مشروط بأي شيء بالوفاة. إذن عمل الناس عندنا أوقاف مشروطة بالوفاة، بمعنى يقول لا ينفذ الوقف إلا بعد وفاته، يقول أنتبع به حي وبعد الوفاة يكون وقفا. هل الخلاف له ثمرة إذا نقول هل وصية أو وقف؟ نعم له ثمرة، إذا قلنا أنه وقف هذا صحيح، هذه صورة وقف، بمجرد يقول أوقفت ليس له أن يتصرف فيه أو يبدل إلا بأحسن منه. أما إذا قلنا وصية، لا، لو كان وصية فالمال ماله، الوصية كما سيمر بنا إن شاء الله لا تلزم إلا بعد الوفاة. إذن هذه ثمرة الخلاف إذا قلنا أنه وصية أو وقف. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه وله أن يجعل غلاته لأي مصرف إن شاء، يؤخذ منه أن الوقف يكون خاص في الأشياء التي لا غلة، خاص في الأشياء التي لا غلة. بيت له غلة وهي الأجرة أو المنفعة، شجر له غلة وهي الثمرة، أرض لها غلة يزرع بها. إذا لم يكن له غلة، مثلا الأوراق النقدية، شخص هل له أن يوقف 100,000؟ يقول هذه 100,000 وقف. هل له أن يوقف 1,000 كيلو رز؟ يقول هذه وقف. كيف وقف؟ يقول 1,000 كيلو رز تقرض المحتاجين ويردونه، 100,000 يضارب بها والربح يصرف في مصارف الخير، أو يقال 100,000 تقرض الناس ويردونها. لو رجعنا إلى التعريف الذي ذكرته قبل قليل لكن ما يصلح، تحديث الأصل وتسليم المنفعة، وهذا الأصل هل محبس؟ ليس محبسا. وهذا أحد القولين في المسألة، أن النقود التي تذهب أنها لا توقف، والصحيح جواز رد البدل قائم مقام العين. لما نقرض شخص 1,000 ذهب الأصل، لكن حينما يرد البدل أليس رد البدل قائم مقام بقاء العين؟ بلى. لما نقرض شخص 100 صاع رز ثم يرد لنا 100 صاع رز، الرد قام مقام العين. قد يقول قائل الأصل في الوقف هو البقاء، وهذا الشيء قد تتلف، يتاجر تخسر التجار وتذهب النقود كلها، ولا نقرضها شخص معسر ولا يرد لنا ريالا واحدا، هذا وارد. طيب، ثبت في السنة وقف السلاح والحيوان، أليس الحيوان يموت؟ بلى. أليس السلاح يتلف وربما يأخذه العدو؟ بلى. وهل هذا يمنع من وقفه؟ فالصحيح أن الأشياء التي ينتفع بها وترد يجوز وقفها، ولو كانت العين تزول ويرد مثلها. بل بعض العلم يرى أن كل شيء حتى لو كان يستهلك ولا يرجع يصح أن يسمى وقفا، وتوقف مثلا هذا العصير على المسجد، العصير سيشرب لن يبقى، يقول سميه ما شئت، سميه وقف وصدقة. وحين يقول نسميه وقفا باعتبار الجهة فقط أنه خاص مثلا بهذا المسجد وهو صدقة، والصحيح أقول الجواز سواء سميناه وقفا أو سميناه صدقة. فليترجح لي والله أعلم يجوز وقف النقود والأطعمة التي ينتفع بها ويرد مثلها، فالمصلحة موجودة وخشية التلف لا يمنع من الوقف. قال والمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف. قال والمتولي عليه من الذي يتولى عليه؟ إما صاحبه في حياته، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يختلفوا في جواز أن يتولى الشخص على وقفه، فلذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان هو ناظر الوقف في حياته، ثم بعد ذلك ابنته رضي الله تعالى عنها حفصة التي ولت الوقف. فيجوز للشخص أن يلي وقفه أو أن يجعل ناظر الوقف في حياته أو بعد وفاته، لأن هذا من باب الوكالة، والأصل في الوكالة الإباحة كما مر بنا. وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف، قال يأكل منه أي من أي شيء من هذا الوقف من أجرته. والناس بين أمرين، إما أن يجعل جزءا مشاعا لناظر الوقف، هذا يحصل، يوقف دار لأجل أجرتها وصرف الأجرة في وجوه الخير، يقول للناظر 10% من الأجرة، أسقاك الله من حفظ نبيه، له أن يعطيه جزءا مشاعا أو مبلغا معينا يكون كالأجير، وإن لم يعطه يجوز أن يأخذ منه. قال وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف. عمر رضي الله تعالى عنه كما مر بنا قبل قليل، ولمن وليه أن يأكل منه بالمعروف، أن يطعم صديقا غير متمول. وحينما أيضا قال ويطعم صديقا غير متمول، نستفيد منه فائدة، وهي كما ذكرت قبل قليل، يجوز الوقف على جهة مباحة كالأغنياء. أليس الصديق أحيانا قد يكون غني؟ ومع ذلك عمر رضي الله تعالى عنه أباح للناظر، لناظر الوقف، أن يطعم الأصدقاء حتى ولو كانوا أغنياء. هذا يدل على يجوز الوقف على الأغنياء. أن يأكل منه بالمعروف، معنى بالمعروف أن يرجع إلى عرف الناس، بمعنى أنه يأخذ حاجته أو يأخذ قدر عمله فقط. وحينما قال أن يأكل، إذا كان لا يؤكل كالبيت، إما أن يأخذ شيئا من الأجرة أو يسكن في جزء من العقار. وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين، قال وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين، يعني يقصد والله أعلم في هذه العبارة أي الانتفاع، أن ينتفع به، كونه يتولى نظارة الوقف ذكرته قبل قليل، هذا الانتفاع به، له أن ينتفع به، بل الصحيح له أن ينتفع به كله، وهذا الذي عمل الناس عليه عندنا، يوقف يقول أوصيت كما ذكرت قبل قليل، هي الحقيقة أوقاف لكنها مشروطة بالوفاة. في حال حياته من ينتفع بالوقف؟ هو نفسه صاحب الوقف، أو من يسمي نفسه الموصي، وبعد وفاته ينتقل إلى الجهة التي عينها. حينما قال الشيخ رحمه الله تعالى ولقد يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين، الشخص يوقف المسجد يجوز أن يصلي به بالإجماع، أليس كذلك؟ فكذلك هنا الشخص يوقف مقبرة يجوز أن يدفن في هذه المقبرة، يوقف برادة ماء يجوز أن يشرب من هذه البرادة. وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين، متى؟ في حال حياته، أما بعد وفاته سيرجع إلى الجهة التي عينها. قال ومن وقف شيئا مضارة لوارثه فهو باطل. قال ومن وقف شيئا مضارة لوارثه، لابد أن نعلم من الفروق بين الوقف وبين الوصية. الوقف كالصدقة كالهدية كالهبة، يجوز للشخص أن يتصدق بكل ماله، أن يوقف كل ماله، أن يهدي كل ماله، لكن ليس له أن يوصي بكل ماله، ليس له أن يعطي كل ماله. ولما أقول يعطي، لأن العطية المشهور عند الفقهاء أنها في مرض الموت، فالواقف له أن يوقف كل ماله ولا يعترض أحد عليه. شخص ليس له إلا عقار بيت، قال هذا البيت وقف في سبيل الله عز وجل، ما الحكم؟ الأصل جواز. لكن لو كان الشخص مدينة عليه دين والناس لهم حقوق عليه وأوقف ماله كله، ليس له أن يوقف. الوقف مستحب وأداء الدين واجب. تذكرون حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي مر بنا في الصحيحين في قصة الذي اعتق عبدا له عن دبر وليس له مال غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم على نعيم بن عبد الله وأعطاه المال. فإذا كان مدينا أو محتاجا هو أو وارثه فحاجة هؤلاء مقدمة. فإذا كان قصد الإضرار، أحيانا الشخص قد يقصد الإضرار بالورثة، شخص ليس له وارث إلا عصبه، لا يرثه إلا عصبه أخوة مثلا، ربما يريد إضرارا، فليس لك ذلك، لا ضرر ولا ضرر. لكن إذا لم يقصد المضارة ولم يعترض أحد عليه فالأصل هو الجواز. ومن وقف شيئا مضارة لوارثه فهو باطل، يعني يقصد تصرفه باطل فالوقف باطل. ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه. ومن وضع مالا في مسجد يقصد وضع مالا يعني نقديا، هذا المقصد، وإلا كما تعلم كل ما في المسجد يسمى مال. المال مر بنا مرارا، كل عين مباحة الناس من غير حاجة هذا مال، الفرش مال، مكبرة الصوت مال، إلى غير كل ما في المسجد هذه أموال. لكنه يقصد رحمه الله تعالى يعني أوراق نقدية في زماننا أو ذهب وفضة عند المتقدمين. ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد يقصد الشيخ رحمه الله تعالى أي القبور التي تكون لها أضرحة والناس يأتونها لا ينتفع به أحد، يقصد الشيخ رحمه الله لا ينتفع به أحد انتفاعا شرعيا، قد جاز صرفه في أهل الحاجات، جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، يعني يجوز أن يصرفه في الحاجات ومصالح المسلمين. يعني هذا المسجد فيه مال جعل له مثلا 100,000 في حساب، يقول هذا المال نصرفه في الحاجات. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في كنز الكعبة: لولا أن قومك حدثاء عهد بجاهلية لا جعلت كنزها في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخبر عائشة رضي الله تعالى عنها لولا خشية إنكار الناس ذلك لأنفق كنوز الكعبة في سبيل الله عز وجل، فهذا على الجواز. قال: ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على هذا الأموال التي توضع في المساجد إذا كان المقصد منها نفع المسجد أو صيانة المسجد فالأصل والوجوب الوفاء بهذا الشرط، نصرفها في نفس المسجد. أوقف شخص 10,000 قال للمسجد لأجل صيانته ولحوائجه، يصرف في نفس المسجد. لكن إذا كان من باب الصدقات مشهد كما ذكر أو كعبة ترمى هذه الأموال فهنا تؤخذ وتصرف في مصالح المسلمين. أحيانا المسجد يهدم ويؤسس من جديد، مكبرات الصوت يؤتى بها، ونقول مثلا الجهة الحكومية ولا البناء، كبرة الصوت، أجهزة التكييف، فرش، ماذا نصنع بالأشياء القديمة الموقوفة؟ هذه الأشياء الأصل أنها تصرف في مسجد آخر، الشخص أوقف هذه الفرش استغنى عن هذا المسجد، ننقلها إلى مسجد آخر. أوقف مكبر الصوت ننقله إلى مسجد آخر، سواء كان بعيدا أو قريبا. قد تجد المسجد قريبة لا تحتاج وتستغني، لكن تجد مساجد بعيدة بحاجة لهذه الأشياء، حاجة ماسة. فالأصل أن الوقف يحبس ولا يباع، هذا الأصل. لكن لو لم يمكن انتفاع به مطلقا فيجوز بيعه، فيجوز بيعه ويصرف في مصالح المسجد. أحيانا يقول شخص عندي مكيف صحراوي، من يريد هذا المكيف؟ قل إذا بعته قد أبيعه مثلا بمئة أو 150، ولا أجد مسجد يمكن انتفاع به، ولو أردنا أن نبحث له جهة بعيدة أخذ أضعاف أضعاف الثمن. في هذه الحالة يجوز أن يبيع هذا الجهاز ويجعله في المسجد بحوائج المسجد. إذن هذا ما يتعلق بأوقاف المساجد. الأصل أن أوقاف المساجد تبقى في المساجد ولا تخرج منه. إذا استغنى عن المسجد ينقل إلى مسجد آخر. إذا ما وجد ولا يمكن الاستفادة منه يمكن أن يباع. والشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى مسألة، وهي مسألة الوقف. مررنا قبل قليل قال من حبس ملكه في سبيله صار محبسا. هذا الأصل. القاعدة في الوقف أنه لا ينقل، هذا الأصل، وأنه لا يباع، هذا الأصل. إنما ينتفع بالثمرة. تذكرت فائدة لكن لا بأس أذكرها الآن. الشيخ رحمه تعالى قال وله أن يجعل غلات لأي مصرف شاء مما فيه قربة. الغلة أليست مال؟ المال الأصل فيه الزكاة وعدم الزكاة، زكاة. هل تجب الزكاة في غلة الوقف أو لا؟ الأمر لا يخلو من حالي، أن يكون على جهة عامة يقول للمحتاجين لبناء المساجد، لحفر الآبار، للمجاهدين في سبيل الله، فإذا كان على جهة عامة فلا زكاة فيه. لكن إذا كان على جهة خاصة يقول مزرعتي وقف، غلتها أي التمر حب الزرع على أولادي، فالغلة تكون لأولاده، الملك على جهة معينة محصورة. مر بنا أن الزكاة تجب إذا بدأ الاستواء، إذا بدأ التلوين وجبت الزكاة، ويستقر إذا تم النضج. فهذه الثمار التي تجب فيها الزكاة، هذه الحبوب أصبحت مملوكة لشخص، فإذا أصبحت مملوكة لأناس معينين الزكاة فيها واجبة. هل فرق بين خمسة إخوة يشتركون في ملك مزرعة تجب الزكاة عليهم ولا تجب؟ تجب. أو يشتركون في ملك الثمرة، لأن الأصل محبس وقت، لا فرق بين هذه المسألة وهذه المسألة. إذن على هذا الأوقاف إذا كانت على جهات عامة لا زكاة في غلتها، أما إذا كانت لا على جهة خاصة فتجب الزكاة في غلتها. نرجع إلى ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى، حكم تبديل الوقف. الأصل في الوقف عدم التبديل، بمجرد أن يوقف الشخص خرج من ملك الآدمي الظاهر وأصبح ملكا للخالق تبارك وتعالى في الظاهر، وإلا في الباطن الأصل أن الملك كله للخالق، لكن كلام في الظاهر هو للآدمي، حينما وقفه خرج في الظاهر أيضا من تصرف الآدمي، هذا الأصل. لكن يجوز تبديل الوقف، يجوز بيع الوقف إذا كان لمصلحة راجحة، ومن المصلحة الراجحة زيادة الغلة. شخص أوقف مزرعة ثم هذه المزرعة أهملت وأصبحت أرضا بيضاء لا ينتفع بها، لو بيعت هذه الأرض واشتري بها بناء، ألا ينتفع بالبناء في غلته؟ بلى. فإذا تعطلت مصلحة الوقف جاز بيعه ويشرى به وقفا آخر، إما لأجل كون المصلحة أصلا تعطلت مطلقا، أو لأجل مصلحة راجحة. عقار في هذا المكان أجاره متدني، يباع هذا العقار ويشترى عقار في مكان آخر تكون الأجرة أعلى، هذه تكون مصلحة راجحة. مسجد في حي، ترك الناس هذا الحي القديم وانتقلوا إلى حي جديد، هذا المسجد أصبح معطلا لا يصلى فيه، يجوز على الصحيح بيعه وشراء أرض ثانية أو بناء مسجد ثاني في حي يصلى به. ونقول هذا الكلام من باب التنظير، لا تبادر لذهان الناسانات يعني المسجد، لأننا نرى في مثل هذا الزمن يتعلق بجهات رسمية، لكن الكلام كتنظير لو لم يوجد هذا نقول كتنظير نعم يجوز بيعه على الصحيح. على هذا الوقف إذا تعطلت مصالحه، عرفنا أنه تعطلت يعني لا يمكن انتفاع به، أو لأجل مصلحة راجحة زيادة غلة أو غير ذلك أيضا يجوز نقله وبيعه. ما الدليل؟ الدليل فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعاد بنائه عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان، وإن كان عثمان رضي الله تعالى حسن جعل الأعمدة من الحجر وجعل سقفه من الساج. الشاهد أليس أعمدته الموجودة وسقفه وطينه أليس وقفا؟ بلى. ومع ذلك الصحابة رضي الله تعالى تصرفوا في هذه الأشياء وقاموا بتجديدها، فلا فرق بين تجديد الأرض أو تجديد المكان أو تجديد البناء، والله أعلم. والشيء بالشيء يذكر، بعض الناس لما يوقف مسجد يكون مسجد قديم يحتاج إلى هد بناء، يعترض الموقف أو يعترض ورثة الموقف، يقولون تحرمون ميتنا الأجر، أو الشخص يقول تهدون المسجد تحرمون الأجر. الأجر في أي شيء؟ يقول من بنى لله بيتا ولو كما تحس قطعت بمجرد البناء يحصل الأجر الموعود. لا شك أن هذا من الخطأ، يكون بعض الناس يمنع بناء المسجد أو تجديد المسجد بهذه الحجة. هذا من جهة النص الخاص. أما الحكم العام، الشريعة في الجملة تبيح تبديل الأمر إذا كان لأفضل منه. تعلمون حديث جابر رضي الله تعالى عند الإمام أحمد بإسناد صحيح في قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح: يا رسول الله، نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا في مكة. فأعاد عليه قال: صلها هنا. فأعاد عليه الثالث فقال: شأنك، هذا نذر نصلي في بيت المقدس سيقطع هذه المسافة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلها هنا في مكة. لماذا؟ لأن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في بيت المقدس. وهذا الذي كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، حينما أتت امرأة لميمونة رضي الله تعالى عنها هدتها طعام وقالت: نذرت إن شفاني الله لأذهبن فلأصلين في بيت المقدس. فقالت لها ميمونة رضي الله تعالى عنها: صلها هنا، فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. الشاهد أن ميمونة رضي الله تعالى عنها أفتت هذه المرأة التي نذرت بأي شيء؟ بأن تصلي ها هنا. والنذر والوقف كلاهما إيجاب، كل واحد منهما أوجب على نفسه شيئا لأجل الله عز وجل، فإذا جاز تبديل النذر إلى أفضل منه فكذلك يجوز تبديل الوقف إلى أفضل منه. والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل. الوقف على القبور لرفع سمكها أن يكونها ترتفع، بمعنى أن يكون بناء الأصل وحرمة البناء على القبور، أو تزيينها بأنوار برخام بدهان
أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة
باطل. قد يكون يفتتن الزائر بتزويقها أو غير ذلك. أصل البناء على القبور وما يتعلق به الأصل محرم. تعلم الحديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم حينما بعث وقال: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فالأصل هو تسوية القبور وهدم البناء ولو كان من غير وقف، فكيف يوقف؟ فعندنا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة هذا قاعدة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فهذه الشروط أعني البناء على القبور وتزيينها ونحو ذلك، هذه شروط باطلة، فالوقف صحيح والشرط باطل. شرط الواقف كنذر النادر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا كان النذر معصية لا ينفذ، فكذلك الوقف إذا كان معصية لا ينفذ، لكن العقد كما قلت العقد صحيح والشرط باطل، فالمال ينتفع به في جهة أخرى كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قبل قليل من صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين أو في شيء قريب من ذلك. لكن لو أوقف على المقبرة ذات المصلحة، قال: هذه المقبرة تحتاج أحيانا إلى صرف الماء فيصرف الماء، يقول: المقبرة أحيانا ينبت فيها الشوك وتتعب الناس من يأتون للقبر فأزيل الشوك، فإذا شرط شرطا فيه مصلحة ينفذ، إذا شرط شرطا فيه محذور شرعي فلا يقبل شرطه. والشيء بالشيء يذكر، بعض الناس يشرط إذا مت أدفن في المقبرة الفلانية، وربما يكون بينه وبين هذه المقبرة مسافة بعيدة 100 كيلو أو قريبا من ذلك أو دون ذلك، ما الحكم؟ مر بنا الأصل هو تعجيل الجنازة، هل يقبل أمره وشرطه؟ لا، فيدفن في أقرب مقبرة، هذا الأصل. مر بنا الكلام حال في ما يتعلق بالجنائز والنهي عن تأخير الجنازة، وهذه أيضا من المسائل التي يكثر القيل فيها والقال أحيانا. يقول: إذا طلب شخص أو أوصى أنه يدفن في المكان الفلاني يدفن في أقرب مقبرة، إلا إذا كان هناك محذور شرعي، يقول: هذه المقابر فيها ما فيها من بدع ونحو ذلك، أريد أن أدفن في مقبرة ليس فيها محذور شرعي ففي مصلحة، لكن كان في جملة يدفن في هذه المقبرة القريبة وله قريبة مقبرة